الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله في رفع الاشتباه والدرس الخامس بعد المئة: وإذا رجع الأمر إلى التأويل فتأويل ما يصح من تلك الأحاديث توفيقا بينها وبين الآيات والمتعين، لأن القرآن متواتر بلفظه الموجود والأحاديث تحتمل خطأ الراوي أو روايته بالمعنى ونحو ذلك، فصح تلك الأحاديث هو حديث قريب بدر وهو محمول على أن الله عز وجل أسمعهم خرقا للعادة، ويلي حديث وإنه لا يسمع قرأنا عليهم وهو محمول على أن المراد الكناية عن قربهم من القبر، أي بحيث لو كان يسمع لسمع قرأنا عليهم. الصحيح أن هذا تأويل يسمعون على الظاهر، وقد قيل إنه إنما يسمع حينئذ لأنه ترد روحه في جسده للسؤال، كما جاء في حديث البراء عند أصحاب السنن وصحابه أبو عوانة كما في فتح الباري وفيه نظر. فأما حديث المستدرك فهو من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن قطن بن واهب عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، تعقبه الذهبي فقال كذا قال وأنا أحسب موضوعا، وقطن لم يروي له البخاري وعبد الأعلى لم يخرج له. قال أقول رواه الحاكم عن عبيد الله بن محمد القطيعي عن أبي إسماعيل الترمذي عن عبد العزيز الويسي عن سليمان بن بلال عن عبد الأعلى عن قطن بن واهب عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه، وليس فيهم من ينظر فيه إلا عبد الأعلى. ومع ذلك فقد قال ابن معين أولاد عبد الله بن أبي فروة كلهم ثقات إلا إسحاق، فذكره ابن حبان في الثقات، وأما ذكر ابن حبان في الثقات فلا ينافي الجهالة. وأما قول ابن معين فلا يزيل الشبهة لاحتمال أن يكون لم يستحضر عبد الأعلى عند الإطلاق عند إطلاقه تلك الكلمة العامة. ثم رأيت الحاكم أخرج في المغازي من طريق العطاف بن خالد عن عبد الأعلى هذا عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبور الشهداء بأحد فقال اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء، وأنه من زارهم وسلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه. هذا إسناد مدني صحيح. قال الذهبي مرسل. قلت عبد الله بن أبي فروة مجهول، وبالجملة فالظاهر أن هذا الحديث لو كان صحيحا لاشتهر عند أهل العلم وتناقلوه، الله أعلم. سنعود إلى مسألة وهي تقدمت الإشارة إليها في الدرس السابق، وهو أن إسماع أهل بدر كان تبكيتا لهم وآية من آيات الله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سماع الميت قرع النعال فهو مخصوص بذلك الموطن. فنرجع إلى أن من نفى السماع مطلقا قوله غير صحيح، ومن أثبت السماع مطلقا قوله غير صحيح، ومن فصل وقال يسمع متى أراد الله ولا يسمع في غير ذلك هذا هو القول الصحيح. والسبب أن العلماء ألفوا في هذا الباب كالألوسي مع أنه حنفي ألف كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات، والشيخ الألباني رحمه الله حقق هذا الكتاب واعتنى به غاية العناية، لأن كثير من الحنفية دخلتهم التصوف صاروا صوفية، لا سيما الأحناف الذين هم الآن في شرق آسيا مثل الباكستان ومثل كذلك أفغانستان ومثل هذه البلدان، يعني صار عندهم تصوف شديد ودعاء لغير الله، وربما استدلوا بمثل هذه الأدلة، فكان يعني الفرح بتأليف الألوسي الحنفي لمثل هذا الكتاب حج عليهم. يعني هذا من الأمور المهمة يا أخوة. الآن عند أن تذهب إلى أهل المغرب، يعني إذا أردت أن تردهم إلى جادة السلف، لأن الجهل قد عشعش عندهم ومالك ولولا مالك كان الدين هالك ومثل هذا الكلام، يؤلف لهم مؤلف يبين لهم أنهم قد انحرفوا عن مذهب مالك. مذهب مالك ضر إلى الشيخ الإسلام في كتابه الحموية كيف بيّن أن الجيلاني الذي يستدل به كثير من الصوفية، يستدلون بأقواله يستدلون بأفعاله ربما غلوا فيه، يثبت العلو يثبت الرؤية لله عز وجل يوم القيامة، يثبت كثير من الصفات، فيقال لهم أنتم الآن خالفتم الجيلاني، وهذا يقال لهم أنتم خالفتم مذهب الحنفية، و الشافعية يقال لهم أنتم خالفتم مذهب الشافعية. وقد ألف الشيخ عبد الخالق الوصابي رحمه الله وحفظه كتاب مخالفة الشافعية للشافعي، مخالفة نعم أو مع هذا المعنى، يعني يبين فيها أن هؤلاء الذين يقولون أنهم شافعية خالفوا الشافعي كثير من الأمور، سواء في العقيدة أو في العبادة. هذا باب مهم. قال: فإن صح فليس فيه التصريح بأنهم يسمعون، فيعمل على أن الله تعالى يبلغهم سلام من سلم عليهم، وفائدة الوقوف على قبورهم الاعتبار والادكار والتأسي، والله أعلم. ومما يؤيد ذلك ما في صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله يعني ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إن قد سألنا عن ذلك؟ فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. قال: قلت: والآية نزلت في شهداء أحد اتفاقا، وسياق الآيات ظاهر في ذلك. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب أخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش الحديث. وفي فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا، وأخرجه الحاكم في المستدرك قال صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي وفي تدليس أبي الزبير فإنه من طريقه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. وأما حديث عبد البر فنقل صاحب روح المعاني عن الحافظ بن رجب أنه قال فيه: ضعيف بل منكر. قال: قلت: وقد عثرت له على علة قادحة بينتها في رسالة عمارة القبور. وزيارة القبور والسلام على المدفونين يقول السلام بقول: السلام عليكم أهل ديار قوم مؤمنين، ثابت وليس هو بصريح في أنهم يسمعون، فيحمل على أن المراد سؤال الله تعالى أن يبلغهم السلام، وإنما أورد الكلام بلفظ الخطاب لحضور ما يذكر بهم وهو قبورهم، كما نرى الناس إذا رأوا جنازة ميت قالوا رحمك الله أو غفر الله لك، ولا يريدون بذلك إسماعه ولا يرون أنه يسمع. وهكذا نرى الناس إذا رأوا صورة يعرفون صاحبها ربما يخاطبون الصورة كأنهم يخاطبون صاحبها فيقولون: ما جاء بك إلى هنا، ونحو ذلك. والحاصل أن استعمال الخطاب في غير موضعه كثير في اللغة وفي عرف الناس، ومهما يكن في هذا التأويل من خلاف الظاهر فإن ارتكابه أهون من ارتكاب تأويل الآيات القرآنية، والله أعلم. فأما ما تقدم من سماع النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحة تلك الآثار نظر، وقد لا يبعد أن تكون تلك خصوصية له بأبي هو وأمي. الصحيح أنه لا يسمع، وإنما جعل الله ملائكة تبلغه من أمته السلام. ولكن سؤال الموتى على كل حال طلب نفع غيبي، لأنه لا يدرك بالحس والمشاهدة أن الموتى يسمعون أو يضرون وينفعون أو يدعون ويشفعون إن كان عند قبورهم. وليس عندنا سلطان من الله عز وجل في الإذن بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب غيره من الموتى إلا بالسلام ونحوه، فمن تجاوز ذلك إلى السؤال منه صلى الله عليه وسلم أو من غيره فلا أعلم له سلطانا. وقد أغنى الله المسلمين عن ذلك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام نفيس. يقول: لو قدر أنه كما تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام ممن يسلم عليه، نقول لهم: ابقوا على هذا أنه يسمع السلام، هو الذي أمركم الله به. أما الدعاء أن يدعى من دون الله هذا ما أمر الله به، هذا ما أمر الله به، ولا نسلم أنه يسمعه. ومن قاس الأموات على الأحياء فهو كمن قاس الملائكة على البشر، وقد مر الكلام على ذلك. فأما ما شاع بين الناس أن أرواح الأنبياء والصالحين تتصرف في الكون، هذا من أسوأ ما الأقوال. فلو صح ذلك لم يكن مسوقا لجواز السؤال منها، فإن الملائكة يتصرفون في الكون قطعا، ومع ذلك فالسؤال منهم دعاء وعبادة لهم وشرك بالله عز وجل كما تقدم. وسائر ما ذكرناه لتوجيه السؤال منهم يأتي مثله في أرواح الموتى. فحسبك من ذلك قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلو كانت أرواح الموتى تتصرف بهواها لفسد الكون، بل ولهاجت الفتن بين الأرواح، كان يستغيث أحد الخصمين بروح والآخر بروح أخرى فيقوم النزاع بين الروحين، كل منهما تحاول نفع صاحبها ويتعصب لها جميع من الأرواح. وهكذا فإذا كانت للأرواح ما يزعمه الجهال من القدرة العظيمة لزم فساد الكون لا محالة. فالحق المقطوع به أنه إذا كان لأرواح الموتى تصرف فهو كتصرف الملائكة، إنما يكون بأمر الله تعالى، ليس لها تصرف، إنما هذا من باب التنزل. قال تعالى: فيهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وعليه فالسؤال من الأرواح كالسؤال من الملائكة سواء، وقد تقدم حكم الله الموفق لا إله إلا هو. فأما الجن فإنهم وإن كانوا يتصرفون بهواهم واختيارهم إلا أن تعرضهم للبشر بالإيذاء بغير الإضلال كالنادر وقاصر على أمور خفيفة، والناس محفوظون منهم، ولكن ربما ترك الله عز وجل حفظ الإنسان منهم لحكمة يعلمها، فيستطيعون حينئذ العبث به، وذلك من الابتلاء. فإذا استغاث الإنسان بربه أغاثه منهم، وإن خضع للشياطين هلك. وقد أغنى الله عز وجل المسلمين عن سؤال الجن بدعائه تبارك وتعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالى شرك، وسيأتي بسط الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال العلماء: كان يقع في رقى أهل الجاهلية سؤال وتعظيم لغير الله عز وجل وخاصة الشياطين، فذلك هو الشرك، وسيأتي تحقيق الكلام في الرقى إن شاء الله تعالى. نعم، لو فرضنا أن الإنسان ظهر له جني فشاهده وشاهد تصرفه فطلب منه ما عرف قدرته عليه، فقد يقال إن هذا كسؤال الناس بعضهم من بعض، والله أعلم. وأما السؤال من الإنسان الحي الحاضر فإن كان لما جرت العادة بقدرته عليه فليس دعاء، وإن كان لما تجري العادة بقدرته عليه لم تجري العادة بقدرته عليه فذلك دعاء، لأنه حينئذ سؤال لنفع غيبي. ثم ظهر لي أن هناك فرقا بين قدرة الإنسان على الأفعال العادية وبين قدرته على التأثير بما فيه خرق للعادة، وقدرة الجن على الإضرار بالإنس يتوقف معرفته على العلم معنى إذن الله تعالى الذي يتكرر في القرآن. فأقول: قال الراغب: الإذن بالشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه. وبعد التأمل وجدت إذن الله تعالى على نوعين: الأول إعلامه المكلف بأنه يجوز له الفعل، ومنه قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الثاني إذنه تعالى للأسباب بأن تؤثر، وهذا يتناول الجائز شرعا وغيره، وهو على ضربين: خاص وعام. فالخاص ما ثبت في القرآن بأنه كان أو يكون بإذن الله تعالى وما كان في معناه، والعام ما عداه مما يحدث في العالم، يعني ما من شيء يحدث في العالم إلا بإذن الله. فإن كان هذا الأمر الذي حدث في العالم موافق للشرع فهو بإذن الله الكون الشرعي، وإن كان مخالف للشرع فهو بإذن الله الكون الشرعي، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر يعني قد يصيب بإذن الله، لكن ما هو الإذن هنا، الشرعي أم الكوني؟ الكوني. أما الشرعي فإن الله لا يحب السحر، بل هو كفر. وبيان الفرق المعنوي بين الخاص والعام يتعلق بمسألة القدر، ولا أحب أن أقحم نفسي تلك المزلقة، ولكن سأشرف عليها من قرب وأسأل الله تعالى الحفظ والتوفيق. فيقول: أما على رأي القائلين بأن الحوادث كلها إنما تحدث بتعلق قدرة الله تعالى بها حين حدوثها، فالاحتراق بالنار إنما يقع بخلق الله تعالى إياه حين ملابسة النار، فالفرق على رأيهم صعب، ولكن يمكن أن يقال على رأيهم إن الإذن العام ما كان على وفق العادة من كل وجه كخروج الثمرة من أكمامها عند حلول وقتها المعتاد، وحمل الأنثى بعد وقوع الذكر عليها في الوقت الذي جرت العادة بأن مثلها تحمل من مثله، ووضعها عند انتهاء مدة الحمل المعتادة. وهذا النوع يطلق عليه في القرآن بأنه يعلمه الله تعالى. قال تعالى: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. والخاص ما جرى على خلاف العادة ولا في وجه، ومن ذلك الإيمان. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان نفسي أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فإن الإيمان يتضمن اليقان بما يرتاب فيه غالب الناس من الغيب، ويقتضي تكليف النفوس ما يشق عليها ومنعها كثيرا من شهواتها مع كثرة ما يصد عن الإيمان. فمن هذا الوجه كان الاتصال بالإيمان مما يستغرب عادة ففيه مخالفة ما للعادة. ومن ذلك الموت، قال تعالى: ما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله. وسياق الآيات في القتل في الجهاد، فإن الموت هو مفارقة الروح للجسد، والناس لا يدركون الروح ولا يحسون بها، فمفارقتها الجسد عقب قطع الرأس مثلا، وإن جرت به العادة فلا يعلم الناس ما وجه ذلك وما سببه، فمن ثم كان الموت مخالفا للعادة. وأما على رأي القائلين بأن الله عز وجل أبدع في المخلوقات قوى من شأنها التأثير، فهي تؤثر بتلك القوة بدون حاجة إلى أن يخلق الله عز وجل ذلك الأثر عند حدوثه، ولكنه سبحانه إذا شاء أن يمنع من التأثير منع كما منع النار من الإحراق بقوله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يعني هذا القول أن النار ما تكون محرقة إلا بملامسة هي حارة من غير، هي حارة ويأكل بعضها بعضا، إنما هذا من قول بعض تفريعات قول القدرية. فالفرق بين الإذن الخاص والعام على طريقة هؤلاء أن يقال الإذن العام هو ما كان تأثيرا بمجرد القوة المودعة على ما سمعت، فكون تلك القوة في الأصل من خلق الله، وكان سبحانه لم يمنعها من التأثير مع قدرته على ذلك إن سمي إذنا فهو الإذن العام. وأما الإذن الخاص فهو بخلاف ذلك، فإما أن يكون بخلقه تعالى الأثر عند حدوثه، وإما أن يكون سبحانه قد نصب موانع تمنع من حدوث الأثر بالقوة المودعة وحدها، ثم يرفع تلك الموانع إذا شاء، فذلك هو الإذن الخاص، والموت والإيمان من الإذن الخاص. ولا يشكل على رأي المعتزلة، لأنه يمكن أن يقال إنما يعذب الله تعالى القائل بقصده القتل ومباشرة القاتل بقصده القتل ومباشرته سببه، وإنما يعذب من لا يؤمن من لم يؤمن لأنه لم يعمل ما يقدر عليه من الحرص على إصابة الحق وإيثاره على هواه، فلو فعل ذلك الإذن لأذن الله تعالى له بالإيمان حتما، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد مر تفسيرها. إذا تقرر هذا فاعلم أن كرامات الأولياء وسحر السحرة وتأثير الجن في الإنس بغير الوسوسة كله مما لا يؤثر إلا بإذن خاص من الله عز وجل. أما كرامات الأولياء فقد قال تعالى: وكان رسولنا يأتي بآية إلا بإذن الله. فقال: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن من الجاهلين. وقال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين. والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة، وكثيرا ما يقرن الخبر عن الآيات التي وقعت الأنبياء عليه السلام ببيان أنها بإذن الله، من ذلك قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص وتخرج الموتى بإذني. وإذا كان هذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فحال الأولياء في شأن الكرامات أولى وأحرى، لأن لا يقع إلا بإذن الله الإذن الخاص. وأما حال السحرة فقال تعالى في السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأما حال الجن فقال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذق من عذاب السعير. ومن الحكم في التنبيه على أن ما جرى على يد عيسى عليه السلام من الخوارق إنما كان يقع بإذن الله تعالى، أي لا كعمل البشر الأحياء لما يقدرون عليه عادة قطع شبهة من يشركه. وكذلك التنبيه على مثل ذلك في السحرة، لأن توهم أنهم يعملون باختيارهم كما يعمل الناس ما يقدرون عليه عادة يخشى أن يكون ذلك داعيا إلى الشرك. وهكذا في شأن الجن، فإن توهم أنهم يتصرفون في الإنس وفيما يحسن به الإنس تصرف اختيار كتصرف البشر فيما يقدرون عليه عادة يدعو إلى دعاء الجن وإشراكهم. يعني فأخبر الله عز وجل أنهم لا يفعلون شيء إلا بإذن الله، يعني يسلطهم الله لحكمة أرادها. وقد اتضح بحمد الله وتوفيقه الفرق بين سؤال الإنس من إنسان آخر ما يقدر عليه عادة، وبين سؤال من يظن به الصلاح ما لا يقدر عليه عادة، وإنما يقع بإذن الله تعالى. وهكذا سؤاله من السحرة وعمله مثل عملهم، وسؤاله من الجن. فاندفعت شبهة القائلين: كيف يكون سؤالنا الأحياء ما يقدرون عليه عادة غير شرك، ويكون السؤال من الجن ونحوه شركا؟ ولا يخفى أن أرواح المؤمنين الموتى إن كان لها تصرف فهو مما لا يقع إلا بالإذن الخاص، سواء كانت صالحة وكانت تصرفها كرامة كالصالحين الأحياء، أم كانت طالحة وكانت تصرفها هيانة كالشياطين. ولولا خشية الإطالة لسكت الآيات التي جاءت فيما ذكر إذن الله تعالى كلها، وبينت أن المراد بذلك كلها الإذن الخاص، وأوضحت وجه ذلك، وذكرت كثيرا من الأمور التي تدخل في هذا المعنى، ولكني قد فتحت لك الباب. فإذا أحببت الاستيفاء فعليك بالتدبر مع إخلاص النية والاستعانة بالله تبارك وتعالى. يعني المراد أن ما يحصل أحيانا خارق للعادة من بعض البشر أو نحو ذلك، ليس معنى ذلك أن لهم تصرف ولهم قدرة مطلقة، وإنما تصرفهم وقدرتهم بإذن الله. والإذن علمنا أنه ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. والإذن الكوني لا يلزم منه أن الله يحب هذا الفعل ويرضاه، ولكن قد يبتلي الله عز وجل به من باب الاختبار والابتلاء، والحمد لله رب العالمين.